الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. وفقنا الله وإياكم للعلم والعمل الصالحين إن شاء الله. الكلام أيها الأخوة مع مبحث الإطلاق، وقلت لكم هو من المباحث المهمة. تحدثنا عن معنى الإطلاق وعن معنى التقييد، وقلنا بأن الإطلاق أمر عدمي، وهي قلتلكم الحكي على مبنى السيد الشهيد، وإلا راح تجدون فارقا بينه وبين السيد الخوي عندما نتحدث عن التقابل بين الإطلاق والتقييد. وقلنا بأن الإطلاق أمر عدمي، وهو أن تذكر الطبيعة، أن يذكر المفهوم من دون مجردا عاريا عن كل خصوصية، سواء كانت وصفا أو حالا. وأبين هذا في الإطلاق الشمولي بدل. وأما التقييد فهو عبارة عن أمر وجودي، وهو أن تذكر الطبيعة، يذكر مفهوم الشيء، وتذكر معه خصوصية، سواء كانت هذه الخصوصية وجودية كقولي أكرم الفقير العادل، أو كانت عدمية كقولي أكرم الفقير غير الفاسق. المهم أكو قليل، المهم أكو خصوصية، المهم أكو قيد، سواء كان هذا القيد قيدا وجوديا أو قيدا عدميا. أقول هنا تقييد، هذا تقدم. طرحنا هذا التساؤل، من أين نستفيد الإطلاق؟ وقلنا بأن هناك رأيين في المسألة، رأي سابق على سلطان العلماء، ورأي من زمان سلطان العلماء وإلى يومنا هذا، ما قبل سلطان العلماء وبعد بينا من سلطان العلماء. العامل الأصفهاني الحسين بن محمد العامل الأصفهاني، ما قبل سلطان العلماء كان يقول بأن الطبيعة موضوعة، أن ألفاظ الأجناس موضوعة للطبيعة المطلقة، بحيث عندما يقال إنسان فإنني أستفيد من هذا اللفظ، أستفيد أمر واحد أمرين. الأمر الأول ذات الإنسان، مفهوم الإنسان، والأمر الثاني ماذا؟ الإطلاق. فعلى هذا القول يكون الإطلاق في هذا، أنا ما بينت بالأمس راح أسألكم اليوم. فعلى هذا القول، القول بأن ألفاظ الأجناس موضوعة للطبيعة المطلقة، يكون المدلول التصوري للإطلاق مستفاد من التعدد المدلول. وهذا أنا أكدت عليه بالأمس لكني لم أوضحه بهذه الطريقة. المدلول التصديقي المراد الجدي للإطلاق، عندما يقال لي على هذا القول ما قبل سلطان العلماء الطبيعة المطلقة، عندما يقال لي أكرم الإنسان، أقول الإنسان على مستوى المدلول التصوري يستفاد منه فضلا عن الطبيعة، يستفاد منه ماذا؟ الإطلاق على مستوى المدلول التصديقي المراد الجدي. كيف يستفاد الإطلاق؟ تذكرون بالأمس كنت أؤكد على هذه النقطة، قاعدة احترازية ماذا؟ القيود. وقلت لكم سوف تنفعني كثيرا في باب الإطلاق، وهنا يأتي الكلام عنه. عندما أسأل ما هو المدلول التصديقي، ما هو المراد الجدي لكلمة إنسان في قولي ماذا؟ أكرم الإنسان. أقول أولا أريد بها مفهوم الإنسان، وثانيا كيف أستفيد الأخلاق. أقول هكذا، كلمة الإنسان طبقا لهذه النظرية موضوع لشيء واحد أم لشيئين؟ موضوع لشيئين، اللي هو الطبيعة زائدا ماذا؟ الإطلاق. فعندما أقول أكرم الإنسان فكأنني قلت شيئين لا شيء واحد، اللي هو ماذا؟ طبيعة مطلقة وإطلاق. إذن عندما أقول إنسان حقيقة أنا قلت شيئين، طبيعة وإطلاق. هاي المقدمة الأولى. المقدمة الثانية، ونحن وقاعدة احترازية القيود التي ظهورها ماذا يقول؟ أن ما يقوله فإنه ماذا يريد، وحيث أني قلت طبيعة زائد إطلاق فأنا أريد الطبيعة وأريد ماذا؟ الإطلاق. واضح إن شاء الله؟ فاستفادة الإطلاق بناء على القول الأول تكون بمعونة أمرين. الأمر الأول أن الإطلاق أخذ جزءا من المعنى الموضوع له، فهو بمنزلة الملفوظ بمنزلة المذكور، ونحن وقاعدة احترازية القيود كل ما يقوله يريده وقد قلت الإطلاق، إذن فأنا مريد للإطلاق. واضح إن شاء الله؟ وهذا ترى راح أحتاج كثيرا عندما أقارن بين قرينة الحكمة وبين استفادة الإطلاق من الوقت، راح أحتاج مرة أخرى. وأما القول الثاني، شنو كان القول الثاني؟ أن الألفاظ، أن لفظ الإنسان موضوع لشيء واحد فقط لا لشيئين، موضوع للطبيعة، وهذه الطبيعة أكمل فيها الإطلاق والتقييد، فهي موضوعة للأعم من الإطلاق ومن التقييد. القول الأول قال موضوعة للطبيعة المطلقة، والقول الثاني ماذا قال؟ قال للطبيعة المهملة، الأعم من الإطلاق ومن التقييد على مستوى المدلول التصوري. هل يمكن عندما يقال لي أكرم الإنسان وكنت من دعاة الطريق النظرية التالية مما بعد سلطان العلماء وقيل لي أكرم الإنسان، هل أقول يمكن استفادة الإطلاق من الوضع وقاعدة احترازية القيود؟ هل يمكن ذلك أم لا؟ لا يمكن ذلك. لماذا؟ لأن اللفظ الإنسان لم يوضع لي طبيعة زائد إطلاق حتى أقول وقد قلت الإطلاق، إذن أنا مريد للإطلاق، بل لفظ الإنسان وضع لخصوص ماذا؟ الطبيعة، طبيعة مهملة لا بيان فيها للإطلاق ولا بيان فيها علما للتقييد، بل استفادة الإطلاق واستفادة التقييد سوف تكون ممن؟ من دال آخر، من أمر آخر. أما استفادة التقييد فواضح، شلون استفيد التقييد؟ من خلال ماذا؟ من خلال وجود القيد. وأما استفادة الإطلاق عندما نقول بأن الألفاظ موضوعة للطبيعة المهملة الأعم من الإطلاق والتقييد، نستفيد التقييد من ذكر الخير، نستفيد الإطلاق من دال آخر، يؤجل الكلام عن ذلك الدال الآخر قبل بيان الدال الآخر اللي هو يعبر عنه في كلمات الأصوليين بقرينة الحكمة. أسأل هذا السؤال اللي طرحته بالأمس، سواء قلنا بأنها موضوعة للطبيعة المطلقة كما كان قبل سلطان العلماء، أو قلنا بأنها موضوعة للطبيعة المهملة للألفاظ لفظ الإنسان، كما كان الكلام من زمان سلطان العلماء وإلى يومنا هذا. شنو الثمرة التي تترتب على القول بواحد من هذين القولين؟ قلنا هذا، قلنا هناك ثمرتان. إذا قلنا بالقول الأول أو قلنا بالقول الثاني تترتب على هذين القولين ثمرتان. الثمرة الأولى بينتها بالأسموه، عندما يقال لي اشتر اللحمة جاني خطاب، وهذا الخطاب يقول لي هاي الثمرة الأولى، وهذا الخطاب يقول لي اشتر اللحمة، على القول الأول اللي قلنا بأن الطبيعة بأن الألفاظ إما الموضوع إما الموضوع للطبيعة المطلقة، يعني لو جئت بلحم الغنم مثلا هل أعد مبتذلا بحيث يسقط عن العقاب أم لا؟ ها؟ مبتذل. لماذا؟ لأن اللحم بناء على الـ على الـ على النظرية الأولى موضوع للطبيعة المطلقة، والطبيعة المطلقة تصدق على لحم الغنم وتصدق على لحم البقر، فأعد ماذا؟ أعد مبتذلا ولا أخاف العقاب. وأما على النظرية الثانية القائلة بأنها موضوع للطبيعة المقبلة، هل أستطيع أن أأتي بلحم الغنم أو لحم البقر أم أبقى متحيرا وأحتاج إلى قرينة ودال آخر؟ أقول عندما أمشي إلى السوق أمشي متحيرا متفكرا، أقول هذا اللحم، وأنا من أنصار القول الآخر الطبيعة المهملة ما أدري، والله ما أدري، لأنه موضوع علما للطبيعة المهملة التي لا بيان فيها لا إطلاق فيها ولا تقييد، فأحتاج إلى ماذا لرفع تلك الحيرة؟ أحتاج إلى دال. هذه الثمرة الأولى. الثمرة الثانية ثمرة مهمة جدا، وقبل أن أبين الثمرة الثانية تذكرون موضوع مر علينا قبل فترة، موضوع تعدد الدال وتعدد ماذا المدلول. أذكركم بهذا المطلب حتى قلنا لو استعملنا لفظا عاما كلفظ الماء، قلت اجلب الماء وأردت به حصة مخصوصة من الماء اللي هو ماء الفرات مثلا، هذا يكون ماذا؟ استعمالا مجازيا، لأنه استعمال في غير ما وضع له. أما لو ما أقول هكذا اجلب ماء الفرات، هناك دالان وهناك مدلولان، ساعدوني وين الدال؟ ترى هذا المفروض أنا ما أبين، لكن لي استذكار المطلب، هناك دالان وهناك مدلولان، حتى هذا السؤال الأول، وين الدالين وين المدلولين؟ لفظ الماء دال رقم واحد، لفظ الماء دال رقم واحد، ولفظ الفرات دال رقم اثنين، المدلولين وين؟ معنى الماء اللي هو ماذا؟ سهل العديم اللون والطعم والرائحة، هذا مدلول رقم واحد، والحصة الخاصة اللي هي ماء، مو ماء النيل، ماء الفرات المدلول الثاني، اختار مقابل كل مدلول وجد ماذا؟ وجد دال عليه. وقلنا لو استعملنا العام الطبيعة في حصة مخصوصة مع وجود دال يدل على الطبيعة ودال يدل على الحصة الخاصة، فهذا يسمى يكون استعمال في غير ما وضع له أو فيما وضع له. استعمال وين؟ فيما وضع له يكون استعمالا حقيقيا. هذا المطلب تقدم. أجي أطبق عندما يأتيني خطاب هكذا يقول لي أكرم الإنسان العالم، أكرم الإنسان العالم، وأسأل بهذا السؤال: استعمال لفظ الإنسان في هذا المثال هل هو على سبيل الحقيقة أو على سبيل المجاز بناء على نظريتين؟ يا نظرية الطبيعة المطلقة ونظرية ماذا؟ الطبيعة المهملة. أريد واحد يتأمل وياك شنو الخطاب كان؟ أكرم الإنسان العالم. يا نظرية الطبيعة المطلقة شلون كيفنا المزاج؟ وعلى النظرية أحسن. أنا أقول هكذا، أكرم الإنسان الفقير. النظرية الأولى يا نظرية، نظرية الطبيعة المطلقة، لفظة الإنسان موضوع لشيء واحد أم لشيئين؟ طبيعة زائد ماذا؟ إطلاق. إذا لفظة الإنسان موضوع للإطلاق، موضوع للإطلاق، وإذا استعملت في المقيد استعمال فيما وضعت له أم في غير ما وضعت له؟ استعمال في غير ما وضعت له سيكون استعمالا ماذا؟ مجازيا، والاستعمال المجازي يحتاج إلى القرينة، فتكون كلمة العالم قرينة على أن الإنسان الموضوع للطبيعة المطلقة استعمل في حصة خاصة هي ماذا؟ مو كل إنسان، وإنما يا إنسان إنسان عارف. إذن مثل هذا المثال على النظرية الأولى الطبيعة المطلقة يكون استعمال الإنسان فيه استعمال في غير ما وضع له، فإن الإنسان على النظرية الأولى موضوع للطبيعة المطلقة، ونحن لم نستعمل لفظ الإنسان في الطبيعة المطلقة بل استعملناه في حصة مخصوصة لماذا؟ العالم. وأما على النظرية الثانية يا نظرية طبيعة المهملة، لفظ الإنسان على القول بالنظرية الثانية الطبيعة المهملة، علم الموضوع يا أخوة، موضوع للمطلق، موضوع للمقيد أو للأعم منهما؟ للأعم. إذن هو يصبح ما دام موضوع للأعم لا لواحد منهما بخصوصه، هو يصبح للمطلق ويصبح علما للمقيد، كما أن لفظ الماء يصبح لطبيعة الماء ويصبح علما لحصة مخصوصة. ثم قال الإنسان الأكرم الإنسان العالم، هذا استعمال حقيقي للفظ الإنسان على يا طريقة على طريقة تعدد الدال والمدلول، هناك دالان وهناك مدلولان. الدال الأول لفظة ماذا؟ الإنسان، فإنها موضوعة للطبيعة الأعم. الدال الثاني ماذا؟ لفظة العالم، فإنها موضوعة لحصة مخصوصة من تلك الطبيعة. هذان الدالان وراءهما ماذا؟ مدلولان. كم المدلولان؟ لفظة الإنسان المدلول مالها ماذا؟ الطبيعة الأعم من المطلقة ومن المقيد. لفظة العالم اللي براها شنو؟ خاصة مخصوصة. فيكون قولي الإنسان العالم على النظرية الثانية استعمالا حقيقيا، لكن على طريقة ماذا؟ تعدد الدال وتعدد المدلول. واضح إن شاء الله أخوان؟ هذا بيان للنظريتين، الطبيعة المطلقة والطبيعة المؤمنة، وبيان للثمرتين اللتين تترتبان على القول بواحدة من هاتين النظريتين. أطبق العبارة حتى أرجع لتكملة المطلوبة.
الإطلاق، الإطلاق يقابل التقييد.
شوف ثلاثين بشاحة إشجار، الإطلاق يقابل ماذا؟ التقييد. أسأل السيد الشهيد، التقابل على أربعة ماذا؟ أربعة أقسام، أربعة أنواع. الإطلاق يقابل التقييد بأي نوع من أنواع التقييد؟ ملك وعدم، نقيضين، كلتين، متضايفين؟ قال يؤجل الكلام عنه لا ما سيأتي. وقلت لكم هناك ثلاثة آراء، النائي والخوي والسيد الشهيد.
فإن تصورت معنا ولاحظت فيه وصفا خاصا أو حالة معينة كان ذلك تقييدا،
لاحظت ماذا معنى؟ أنا بدأ مكان المعنى، شعبر المفهوم وشعبرنا الطبيعة، تارة نلاحظ ذلك تلك الطبيعة، ذلك المعنى، ذلك المفهوم، مع ملاحظة وصف أو حالة معينة. أنا مكان الوصف أو الحالة المعينة شعبرت عنه مع ملاحظة خصوصية، اللي الخصوصية تشمل ماذا؟ الوصف، وتشمل ماذا؟ الحالة المعينة. يعني أمثل، أقول أكرم الفقيرة العادل، هاي لاحظ الخصوصية عمله ما لاحظ الخصوصية؟ شين هاي الخصوصية؟ وصف أو حالة؟ وصف. ومرة أقول هكذا، أكرم الفقيرة قاعدا، لاحظت الطبيعة لو ما لاحظت الطبيعة؟ أكو خصوصية لو ما أكو خصوصية؟ شنو فرق عن المثال الأول؟ في المثال الأول الخصوصية كانت ماذا؟ وصفا. في المثال الثاني الخصوصية ماذا كانت؟ هذا هو المراد بك.
وإن تصورته بدون أن تلحظ معه أي وصف أو
حاجة بدون ربعوها، وإن تصورته، أنا راح أتي بعد على نفسي، وإن تصورته مع عدم حتى يصير أوضح، مع عدم ملاحظة وصفا أو حالة معينة، مع عدم ملاحظة خصوصية بل.
وإن تصورته بدون أن تلحظ معه أي وصف أو حالة أخرى كان ذلك إطلاقا،
كان ذلك إطلاقا.
فالتقييد إذن هو حالة، فالتقييد إذن هو لحاظ خصوصية زائدة في الطبيعة.
فالتقييد لحاظ، والإطلاق عدم ماذا؟ عدم لحاظ، خلافا للسيد الخوئي بل.
والإطلاق عدم لحاظ خصوصية
زائدة، عدم لحاظ. من هذا الإحساسي تقدرون تستنتجون التقابل عند السيد الشهيد إيش قال؟ التقييد لحاظ، والإطلاق ماذا؟ عدم. إذن وجودي وعدمي، عندما يكون التقييد من قبيل التقابل، من قبيل الوجود والعدم، هذا يا تقابل، تقابل النقيضين بس. لا أنا كنت أتمنى واحد يسأل، أريد واحد يرد على الشيخ محمد. الشيخ محمد هاشم، قلنا بكونه وجوديا وعدميا، قلنا التقاول من قبيل النقيضين. خوف شيخ محمد يقول هذا الوجودي والعدمي كما يصدق على النقيضين يصدق على ماذا؟ الملكة والعدم كالزواج والعزوب. لا أنا ليلا بعد أقول هكذا، بين نقيضين بين تقابل النقيضين وتقابل الملكة والعدم، اشتراك وافتراق. وهذا راح ينفعني كثيرا ترى عندما أصل للمطلب. اشتراك بينهما كلاهما ماذا يكون بينه؟ وجودي وعدم. الاشتراك بينهما أن الملكة والعدم، وإن كانت بين أمرين، واحد وجودي والثاني عدمي، إلا أنها مقيدة بشيء. الزواج والعزوبة ملكة وعدم في موضع ماذا يصح فيه الزواج؟ فلا يقال الحجر متزوج ولا أعزب. لماذا؟ صح، هذا هو الفاضل.
والطبيعة محفوظة في كلتا الحالتين.
لسائل أن يسأل ما هو الاشتراك بين التقييد وبين الإطلاق؟ قال وجه الاشتراك بينهما أن الطبيعة، أن المعنى كان المناسب للسيد الشيء يعبر بتعبير واحد. في البداية قال معنى يلاحظ مع الخصوصية أو معنى لا تلاحظ مع الخصوصية، ثم عدل إلى الطبيعة. نقول بين الإطلاق وبين التقييد اشتراك. شنو الاشتراك؟ أن الطبيعة موجودة في الإطلاق وموجودة وين؟ في التقييد. غاية ما في الأمر أنها في الإطلاق تلاحظ مع عدم ملاحظة شيء آخر، وفي التقييد ماذا؟ تلاحظ الطبيعة كما لوحظت في الإطلاق، لكن مع ماذا؟ مع ملاحظة شيء آخر خصوصي.
غير أنها تتميز بالحالة الأولى بأمر وجودي وهو لحظة خصوصية.
يا هي الحالة الأولى حالة التقييد،
وتتميز بالحالة الثانية بأمر عدمي وهو عدم لحاظ خصوصية.
عدم لحاظ خصوصية.
ومن هنا يقع البحث في أن كلمة إنسان مثلا أو أي كلمة مشابهة هل هي موضوع على الطبيعة المحفوظة؟
هاي أخوان، إحنا مرة نسأل هذا السؤال. الإطلاق الإنسان ومحمد، مرة أقول أكرم الإنسان ومرة أقول أكرم محمدا. يعني قلت لكم بعض المطالب كون تتوضح من قبل السيد الشيخ السامي، لكن الرجل في مقام الاختصاص والتوسعة في الحلقة السابقة. أيهما يقبل الإطلاق وأيهما يقبل الإطلاق والتقييد وأيهما لا يقبل ذلك؟ محمد لا يقبل الإطلاق. اي لقائل ان يقول كما اجاب الاخوه، لقائل ان يقول الذي يقبل الاطلاق هو ماذا؟ لفظ انسان، لان له ماذا؟ افراد كثيره، فهو يقبل التقييد. اقول اكرم الانسان العارف الفقير ما اعرف، اذا من قبل التقييد هو يقبل ماذا؟ الاطلاق. واما لفظ محمد نحن والظاهر لا يقبل ماذا؟ الإطلاق. لكن أقول حتى الأعلام الشخصية تقبل الإطلاق، لكن في أثناء الأجناس التقييد يكون تقييد بلحاظ الأفراد. في الأعلام الشخصية لمحمد أحوال كثيرة، تارة جالسا تارة قائما، تارة ماشيا تارة راكبا، تارة باكيا تارة ضاحكا. فيمكن أن يقبل الإطلاق والتقييد الأعلام الشخصية، وهذا سيأتي الكلام عنه، لكن مو بلحاظ الأفراد وإنما بلحاظ الأحوال. هنا سيد الشيء عندما يتحدث قال لفظ الإنسان وما يشبهه، يعني بين قوسين أسماء الأجناس. بس
هل هي موضوع على الطبيعة المحفوظة في كلتا الحالتين؟ فلا التقييد دخيل في المعنى الموضوع له ولا الإطلاق.
هل هي موضوع على الطبيعة؟ هاي قيدوها. هل هي موضوع ألفاظ الأجناس الإنسان ونحو الإنسان؟ هل هي موضوع للطبيعة فقط من دون ملاحظة إطلاق وتقييد أو بل؟
بل الكلمة بمدلولها تلائم كل الأمرين.
اي يعني الكلمة تلائم كلا الامرين بس.
او ان الكلمة موضوع على الطبيعة المطلقة.
او انها موضوع على الطبيعة المطلقة دون المقيدة بس.
فتدل الكلمة بالوضع على الاطلاق وعدم لحاظ القيد.
ها فاستفادة الإطلاق على القول الثاني يكون من من الواضع بل.
وقد وقع الخلاف في ذلك ويترتب على هذا الخلاف أمران،
ويترتب والثمرة المترتبة على هذا الخلاف لأنها موضوع على الطبيعة المطلقة أو الطبيعة مهملة، الثمرة ما يأتي بل.
أحدهما أن استعمال اللفظ وإرادة المقيد على طريقة تعدد الدال والمدلول،
هاي بي أن سويت ثمرة ثانية وسيد الشهيد على ثمرة أولى من
يكون استعمالا حقيقيا على الوجه الأول،
على الوجه الأول يا وجه بين قوسين الطبيعة المهملة بل. على عيد العبارة مرة أخرى،
يكون استعمال حقيقي على الوجه الأول.
شو تقولون شيخ حيدر؟ يقول الطبيعة المطلقة وأنا أقول الطبيعة المهملة. الطبيعة المهملة
لأن المعنى الحقيقي للكلمة محفوظ في ضمن المقيد والمطلق على
الطبيعة. لماذا محفوظ في ضمن؟ وذلك لأنها لم توضع لا للخصوص المطلق ولا لخصوص ماذا المقيد، وضعت للأعم ثم أتي بدال آخر يدل على الحصة المخصوصة، إلا هو استعمال الحقيقي
ويكون مجازا على الوجه الثاني،
ويكون استعمال لفظ الإنسان في الحصة المخصوصة على القول بأنها موضوعة للطبيعة المطلقة هذا الوجه الثاني استعمالا مجازيا، لأنه استعمال في غير ما وضع على وجه الثاني،
لأن الكلمة لم تستعمل في المطلق مع أنها موضوع للمطلق.
شوف هذا دليل على أن الوجه الثاني هو هذا بس.
أي الطبيعة التي لم يلحظ معها قيد بحسب الفرق.
بحسب الفرق.
والأمر الآخر أن الكلمة إذا وقعت في دليل حكم كما إذا أخذت موضوعا للحكم مثلا،
هذا الأمر الآخر الثمرة الأخرى أو الثمرة الثانية بل.
ولم نعلم أن الحكم هل هو ثابت لمدلول الكلمة على الإطلاق أو لحصة مقيدة منه،
ما أدري جاني خطاب أكرم الإنسان أو أكثر اللحمة، ما أدري ما أدري، على القول بالطبيعة المطلقة يعم الخير للجميع، على القول بالطبيعة الأعام نفس اللفظ ليس به دلالة لا على إطلاق ولا على تقييد، بل يستفاد الإطلاق والتقييد من دال آخر بل.
أمكن على الوجه الثاني أن نستدل بالدلالة الوضعية
للمطلق، أمكن على الوجه الثاني يا وجه يا أخوان الوجه الثاني القول بالطبيعة المطلقة بل،
نستدل بالدلالة الوضعية للفظ على الإطلاق
بالدلالة الوضعية مع قاعدة احترازية القيد بل،
لأنه مأخوذ في المعنى الموضوع له وقيد له،
لأنه يا هو لأنه لأن الإطلاق مأخوذ في المعنى الموضوع له على القول بالطبيعة المطلقة بل،
فيكون من القيود التي ذكرها المتكلم،
فيكون من القيود التي قالها المتكلم، وباحترازية القيود كل ما قاله فإنه ماذا تريده بل،
ونطبق عليه قاعدة احترازية القيود ويثبت أن المراد الجدي مطلق أيضا
مطلق أيضا.
وأما على الوجه الأول
وأما على الوجه الأول يا الوجه القول في الطبيعة المهملة بل،
فلا دلالة وضعية للفظ على ذلك،
استفادة الإطلاق لا يمكن أن تستفاد من الوضع، لأن اللفظ موضوع مو للطبيعة المطلقة وإنما موضوع للطبيعة مهملة بل،
لأن اللفظ موضوع بموجبه للطبيعة المحفوظة
بموجبه أي بموجب القول الأول بل
في ضمن المطلق والمقيد،
موضوع للعام من المطلق والمقيد،
وكل من الإطلاق والتقييد خارج عن مدلول الوضع
خارج، لأنه يستفاد مو من الواضع بناء على القول بالطبيعة المهملة، بل يستفاد من أمر آخر اللي هو يعبرون عن نبي قريمة الحكمة بل.
فالمتكلم لم يذكر في كلامه التقييد ولا الإطلاق،
وين المتكلم بناء على يا نظرية يا أخوان على نظرية الطبيعة المهملة بل،
فلا يمكن بالطريقة السابقة أن نثبت الإطلاق،
فلا يمكن تساعدوني شنو الطريقة السابقة احترازية القيود، لأنه لم يقل لا إطلاق ولا تقييد، فلا أستطيع أن أجري قاعدة احترازية القيود بأن ما قاله عنه هو ما قال شيء، لا قال إطلاق ولا قال تقييد بل،
بل لا بد من طريقة أخرى،
بل لا بد من طريقة أخرى لاستفادة الإطلاق اللي هي بين قوسين قرينة الحكمة، والصحيح مو
والصحيح
هو والصحيح ما أنا ما بين سيدنا حتى أطبق عبارته على السلف، أنت ذكرت رأيين في المسألة، رأي يقول بأن الألفاظ موضوعة علما للطبيعة مطلق. ورأي يقول بأن الألفاظ موضوعة للطبيعة المهملة، أنت تتبنى أي من الرأيين؟ قال أتبنى الرأي الثاني القائل بأن الألفاظ موضوعة للطبيعة المهملة. ما الدليل على هذا؟ قال التبادر، قال التفاهم العرفي، هو ما يعبر عنه لا تبادر ولا تفاهم عرفي. قال الدليل والثاني، شنو الدليل والثاني؟ خلنا بينه. يقول هكذا، عندما يقال أكرم الإنسان العالم، قلنا على النظرية، نظرية الطبيعة المطلقة هذا استعمال المجازي للفظ الإنسان، على نظرية الطبيعة المهملة هذا استعمال حقيقي للفظ الإنسان لكن من قبيل ماذا؟ تعدد الدال وتعدد المجهول. هذا ذكرناه. يقول احنا من نرجع للعرف، من نرجع للتبادر، عندما يقال اكرم الانسان العالم العرف لا يرى هذا استعمالا مجازيا للفظ الانسان، بل يراه استعمالا ماذا؟ حقيقيا. ومتى يكون الاستعمال حقيقي؟ على نظرية الطبيعة المهملة أو على نظرية الطبيعة المطلقة؟ على نظرية الطبيعة المهملة. على نظرية الطبيعة المهملة استعمال لفظ الإنسان في الإنسان العالم على طريقة الدال والمدلول، تعدد الدال والمدلول استعمال حقيقي. والعرف والتفاهم العرفي والتبادر يقول بأنه استعمال حقيقي لاستعمال مجازي. والتبادر والتفاهم العرفي والوجدان على أي من الأمر؟ إن الحقيقة لو المجاز الحقيقة. لهذا يميل إلى النظرية القائلة بأن الطبيعة مهملة.
والصحيح هو الوجه الأول، لأن الوجدان
يا وجه الأول أن الألفاظ موضوعة للطبيعة مهملة،
لأن الوجدان العرفي شاهد بأن استعمال الكلمة
مثلا سيدنا أنت هاي اللفظ الجديد، احنا اللي درسنا علامات الحقيقة والمجاز، واحدة من علامات الحقيقة ماذا؟ التفاهم، التبادر، التفاهم العرفي. بعد هاي لفظة الوجدان العرفي يصير يسبب له مشكلة. بل
شاهد بأن استعمال الكلمة في المقيد على طريقة تعدد الدال والمدلول ليس فيه تجوز،
ليس فيه تجوز، ليس مجازا، بل هو استعمال حقيقي، وهذا يتلاوم مع نظرية الطبيعة المهملة لا مع نظرية الطبيعة المهملة.
وعلى هذا الأساس نحتاج في إثبات الإطلاق إلى طريقة أخرى.
إذا على هذا الأساس مسائل العبارة، على هذا الأساس شنو؟ على هذا الأساس إحنا شو تبنينا يا أخوان؟ إحنا والسيد الشهيد تبنينا الطبيعة المطلقة لو الطبيعة المهملة؟ طبيعة ماذا؟ المهملة. على القول بالطبيعة المطلقة استفادة الإطلاق منين راح تصير؟ من الوضع. على القول بالطبيعة المهملة هل نستفيد الإطلاق من الوضع وقاعدة احتراجية القيود؟ لا. إذن لما تبنيت النظرية الثانية، النظرية الطبيعة المهملة ما أدرست شنو رقمها، لما تبنيت أيها السيد الشهيد أنت والمشهور من زمان سلطان العلماء وإلى يومنا هذا، تبنيتم النظرية القائلة بأن الألفاظ موضوعة للطبيعة المهملة التي يعني شنو الأعم من الإطلاق ومن التقييد، أحتاج إلى دال يدل على التقييد وأحتاج إلى دال يدل على الإطلاق، أما الدال الذي يدل على التقييد فما هو؟ القيد. والقيد إذا ذكر وإذا قيل وفق قاعدة احترازية القيود فإنه ماذا يكون؟ مراد. هذا ما عنده مشكلة. وين مشكلتي؟ بناء على النظرية الطبيعة المهملة التي تبناها السيد الشهيد كيف نستفيد الإطلاق؟ واضح إن شاء الله؟ الجواب عنده وقت إن شاء الله، إذا ربع عنده ما شاء الله. الجواب يقولون يمكن استفادة الإطلاق مو من الواضح. بعد احنا ما نقول بالنظر في الطبيعة المطلقة، يستفاد من أمر آخر يسمى عند الأصوليين بقرينة الحكمة. ما المراد بقرينة الحكمة؟ أقول قرينة الحكمة تبتني على مجموعة من المقدمات كانوا يعبرون عنها بمقدمات الحكمة. شنو هاي المقدمة؟ المقدمة الأولى بلي بعدكم بالعبارة ما أخذ
إذ ما دام الإطلاق غير مأخوذ في مدلول اللفظ وضعه فهو غير مذكور في الكلام.
غير مذكور في الكلام
فلا يتاح تطبيق قاعدة الاستراجية القيود عليه.
هذا واضح. أقول ما المراد بقرينة الحكمة وما هي مقدماتها؟ قرينة الحكمة يستفاد منها الإطلاق. المقدمة الأولى يا ريت تستلسلون وياي في المقدمة. المقدمة الأولى أن ظاهر حال المتكلم أنه في مقام البيان لتمام مراده. هاي مقدمة أولى. مقدمة ثانية وهو يستطيع أن يقيد، يعني بعبارة أخرى ليس هناك مانع يمنعه من التقييد. المقدمة الثالثة ومع أنه كان مستطيعا للتقييد، هاي المقدمة الثانية. المقدمة الثالثة إلا أنه لم يأتي بالقيد. إذا كان شوف حتى 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 أصل بالمقدمة الرابعة اللي أنتهي إليه. إذا كان بحسب ظاهر الحال هو في مقام البيان لتمام مراده وكان يستطيع التقييد ولم يأتي بالقيد، إذن فهو مريد لماذا؟ مريد للإطلاق، لأنه لو كان يريد المقيد لكان ذكرا القيد. ابحثي عرفي سؤال مرة الإنسان أو ظاهر حال الإنسان، هاي مرة أجيبها شوي. ظاهر حال الإنسان عندما يقول بأنه أريد ماء، أريد ماء، إيش تستظهرون من هذا يا أخوان؟ بأنه ماذا يريد؟ يريد الماء والطعام أم يريد الماء فقط؟ ظاهر حال المتكلم أنه في مقام بيان تمام المراد، فعندما قال أريد ماء فقد بين ماذا بين؟ تمام ما يريد. ولو كان مريدا لشيء آخر غير الماء كان المناسب ماذا أن يقول؟ أريد ماء وطعام. إذن كل متكلم عندما يتكلم ظاهر حاله أنه يبين تمام ما يريد. إن أراد الماء والطعام كون المناسب أن يقول ماذا؟ أريد ماء وطعام. أما لو قال أريد ماء وجئنا له بالماء وقال لا أنا أريد فضلا عن الماء أريد الطعام، نعترض عليه لو ما نعترض عليه؟ نقول له هذا نقض للغرض، أنت غرضك الماء والطعام، فكان المناسب أن تبين لنا أنك تريد ماذا؟ الماء والطعام. لما قلت أريد الماء فهمنا بأن مرادك ماذا؟ الماء فقط دون الطعام. واضح إن شاء الله؟ هذا المتكلم ظاهر حاله أنه في مقام البيان لتمام مراده. وبحث، وليس ماذا، وليس هناك ماذا ما يمنع من التقييد. يعني قال هكذا: أكرم الإنسان. أنا المتكلم عندما أقول أكرم الإنسان مراد الإنسان الشيعي، ما وعند فرضي فرضية واحد واقف وهذا على رأسه حاصل مسدس براسه، وفرضية ما أقول في منطقة شيعية واللي حول الشيعة وناس مؤمنين. المتكلم في مقام ماذا؟ بيان تمام المراد. على الفرضية الأولى قال أكرم الإنسان، والمسدس محطوط براسك، وبس يتلفظ الشيء يقتل. بعد هل كان بإمكانه أن يقيد أم لا؟ ليس بإمكانه أن يقيد. إذن انتبهت ماذا يا مقدمة؟ المقدمة الثانية: أما لو قال أكرم الإنسان في منطقة شيعية وأنا أكرم الإنسان ولم يكن هناك مسدسا، وأنا ذهبت إلى السني وأعطيته وأكرمته، هل يستطيع أن يعترض علي ويقول أني أردت الشيعي لا السني؟ لماذا؟ لأنني أقول له: عمي إذا أنت تريد الشيعي ليش ما قلت مثل ما قال الشيعي؟ ليش ما قلت؟ هل كان هناك مسدس موضوع على رأسك حتى تقول هناك مانع يمنع من التقييد؟ ثم المقدمة الثالثة قال أكرم الإنسان وكان في مقام بيان تمام الغرض في تمام المراد، وليس هناك ما يمنع من التقييد، ولم يأتي بالتقييد، عدم ذكرى ولم يأتي بالقيد، عدم ذكرى للقيد مع أنه هناك ليس هناك ما يمنع من التقييد وهو في مقام البيان لتمام المراد. ايش يفهم من هذا يا اخوان؟ انه يريد المقيد، يريد حصه مخصوصه من الانسان، ام يريد مطلق الانسان؟ انه يريد مطلق الانسان. واضح ان شاء الله؟ الا خمسه هذه المقدمات متى اجتمعت يقولون نستفيد منها الاطلاق، وهناك حب غايه منا الباسل نحفظها ان شاء الله، وهناك ظهور حالي اللي يسمى قرينة الحكمة. شنو الظهور كان في قرينة قاعدة احترازية القيود؟ كل ما يقوله ماذا يريد، وهنا كل ما لا يقوله فهو ماذا لا يريده، والحمد لله رب العالمين.